فقال كل عمل لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فكيف تقول ان الله لم يكن الرسول الا بعد ان اطلع على جميع المغيبات ابدا منها ما ابدا وكتم ما كتم؟ هذا مخالف لمعاني الصحابة ومخالف للقرآن كما بالآيات الآيات التي أشرنا إليها. وأيضا ينطبق عليه قال ومن أضل من أضل الناس بغير علم، يعني أنك ظلمت نفسك بأن أضليت الناس وادعيت للرسول ما لم يكن له وهذه دعوة بلا علم. نعم.
قال الممول وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصالح القتلى يوم بدر وكل منهم سرع في ذلك المكان، فقد علم أن هذه الأنفس بأي أرض تموت وهي من الخمس، وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر، وهذا مما لا تدري نفس ما لا تكسب غدا انتهى. انظر أولا إلى هذه العبارات الرقيقة وقوله وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر، مقتضى هذه العبارة أن جميع ما أخبر بوقوعه بعده إلى فناء الدنيا قد وقع وليس كذلك، وإنما وقع منه ما وقع إلى زمان هذا الرجل، وأخبر عن وقوع أشياء لم تقع بعد وهي واقعة بلا شك. والمراد أن هذا الرجل يأتي بعبارات فاسدة ويقال ثانيا هل ينكر ذلك مسلم وهذا ونحوه مما أخبر به من الغيب الذي استثناه سبحانه مما أخبر به من الغيب الذي استثناه سبحانه في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه. واستدل بقول المسيح عليه السلام
على قول الجزيز مستدلا على ان الرسول يعلم الغيب كله فلا يخالف شيء، وان اشار الى مصالح القوم وبدر واشار الى ان هنا يقتل هنا ووقع الامر كما اخبر. وهذا من الامور الخامسه التي قال الله يوم تبني نفس ما لا تكسب غدا وما تبني نفس باي ارض تموت، والرسول اخبر لأن هذا مصر فلان وهذا مصر فلان وقع، مما يدل على أنه يعلم الغيب كله. فرد عليهم بسلم قال لا أخطأت، بل نؤمن بكل ما جاء به الرسول وما أخبر به الرسول كله صحيح، والذي أخبر به هو من معنى ما دلت عليه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فضل الله أطلع في هذه الآية أطلع على مصالح القوم فوقع كما أخبر، ولا يلزم منه أنه يعلم كل شيء، إنما يطلع على بعض الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما قد وقع في وقته أو وقع بعده ومما سيقع يوم القيامة، ولا يلزم منه أن جميع الغيوب كلها يعلمها. لا.
واستدل بقول المسيح عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فنقول هذا من معجزات المسيح عليه السلام. وأورد ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك الموكل بالرحمن
يعني أن يقول جبريل أن الأنبياء يعلمون الغيب ومن جملتهم عيسى عليه السلام، قال أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فهو يخبرهم بما لا يعلمه مما هو موجود في بيوت الناس مما يدل على أنه يعلم الغيب.
وأورد ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك الموكل بالرحم يقول أي ربي محلقة أو غير محلقة، فإن كانت محلقة قال ذكر أو أنت شقي أم سعيد، ما الأجل ما الأثر بأي أرض تموت، فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد في قصة هذه النطفة. قال فهذا يدل على أن الله يطلع بعض خلقه على شيء من الخلق وهو الملك. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أولى لأنه منشوط عليه في قوله فلا يمر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فقوله إنه منصوص عليه الذي يظهر من كلامه أنه منصوص عليه لأنه يعلم ما في الأرحام، وهذا كذب منه، وإنما النص في أنه سبحانه يطلع على ما يشاء.
يقول جزيز مستدلا على أن الرسول يعلم به. يقول هذا جاء بحديث مشهور أن النطفة إذا وقعت في الرحم تكون نطفة ثم علقة ثم مرسل إلى الملك فينفخ فيها الروح فيقول يا ربي أذكر أم أنثى مخلقة أم غير مخلقة؟ بين كلا مخلقة. قال أذكر أم أنثى؟ ما أجله؟ ما سعادته؟ متى يموت؟ يقول اذهب إلى الله فتجد نصف هذه النطفة فيذهب. فهذا الملك يعلم ما في الرحم ويعلم متى يموت ويعلم شقاء وشاك. فالرسول أحق بهذا العلم من هذا الملك. فظاهر الكلام أنه يعلم ما في الأرحام الرسول ويعلم هل هذا شقي أو شاك ويعلم من الإنسان بأي أرض يموت. نعم. فرد عليه المصنف رحمه الله بأن هذا كل هذا كذب وأن الرسول لا يعلم هذا الأرحام لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان الملك اطلع لها بحكم أن الله وكل أو أمر لا يزال منه أن الرسول يعلم هذا.
وإنما النص فيها أنه سبحانه يطلع على ما يشاء من غيبه ومن ذلك يطلعه سبحانه رسوله على ما يشاء يطلعه عليه مما في الأرحام إن كان قلوبا من ذلك شيء.
قراءتها للردود ولأجل معرفة من هذه الشبه وهذه الأشياء التي ربما لا تخطر ببال وربما أوقعها أو ذلك المشبه شيئا من هذا فتستطيع القراءة.
لا أنه يعلم جميع ما في الأرحام وجميع ما أورده المعتره في هذا المحل من خبر المسيح وأثر ابن مسعود وأمر قتل عبد وغير ذلك مما يعلمه وأنه لا حجة له فيه وإننا لا ننكره وإنما أراد التجهيم على الجحال وتكثير السواد في القرآن. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال في الساعة لا يجليا لوقتها إلا الله. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله لكن إذا أمر بي علمته الملائكة المؤكلون بذلك وما شاء من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه لكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو سيدا أو شقيا علم الملائكة المؤكلون بذلك. ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال المعتري وقد أخذ جمع من العلماء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المعترض وقد أخذ جمع من العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يسول عنها بعلم من السائل أن المعنى أنا وأنت في العلم بها سوى فكما تعلمها أنت أعلمها أنا. فالعذر من هذا التحديث لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شابه فيه اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه مع معارضته لنص الحديث نفسه حديث جبريل لروايه ابي هريره في الصحيحين لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه قال من مسؤول عنها بعلم من السائل وسأحدثك عن أشرافها إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشرافها وإذا رأيت القباة العراة رؤوس الناس فذلك من أشرافها وإذا تطاول رعاء الفحل في البنيان فذلك من أشرافها في خمس لا يعلمون إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. وقوله في خمس لا يعلمون إلا الله أي من الخمس المذكورة في الآية التي اختص الله بعلمها. ولا أظن هذا التأويل ممن يدعو علم لأن نص الحديث يكذبه واحتجاج معترض بما حكاه في تأويل هذا الحديث وبما نقله عن مدابه صريح في أنه يقول بذلك. وهذا كفر صريح لمعارضة نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. واستشهد هذا على دعواه بما نقله عن علي القاري في شرح المشكاة أنه قال ما التوفيق بين قوله تعالى إن الله عند علم الساعة وبين ما اشتهر عنه عرفا من الأخبار الغيبية وبين ما اشتهر عنه عرفا من الأخبار الغيبية كما قال الشيخ الكبير أبو عبد الله في معتقده أنه قال ونعتقد أن العبد ينتقل في الأحوال حتى يصير إلى ناس روحانية فيعلم الغيب حتى يصير إلى ناس روحانية فيعلم الغيب وتطواله الأرض ويمشي على الماء ويغيب عن الأبصار. فالجواب أن للغيب مبادئ ولواحق فمبادئه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما اللواحق فهي ما أظهر الله على بعض أحبابه من لوحة علمه وخرج ذلك عن الغيب المطلق فصار غيبا إضافيا وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها والمواظبة على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية حتى يقوى النور وينبسط في فضاء قلبه فتماكس به النفوذ المرسنة باللوح المحفوظ ويطلع على المغيبات ويتصرف في أجسام العالم السفلي انتهى. مرادوا بالنقوش المرسمة في اللوح المحفوظ الكتابة التي جرى بها القلم في اللوح المحفوظ. أورد المعترض هذا الكلام بعد قولي وهذا أورد المعترض هذا الكلام بعد قولي وهذا الذي قررناه بناء على أن الله سبحانه يتبع نبينا وغيره من المقربين على الخلق تحتج بقول هذا الضال على دعواه الباطلة مع أن الله يتبع نبينا وغيره على الخلق. فمن ادعى أنه إذا أراد نفسه يرى ما كتب في اللوح المحفوظ ويعلم غيبه فهو كافر. فإذا انضم إلى ذلك دعوى أن يحصل وهم من الكفرة ما يتصرف به في العالم السفلي ازداد كفرا. ثم قال المعترف ويحتمل أن هذه الخمس لم تكتب في اللوح المحفوظ وأنها في غامض علم الله ومما استأثر الله به. وقد قال قبل ذلك وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح. وهنا قال إنها في غامض علم الله وكذب نفسه بذكره بعد ذلك الأثر النووي أن الملك الموكل بالرحم يقول أي ربي مخلقة أو غير مخلقة إلى أن قال فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد في قصة هذه النصة وانظر إلى تناقض هذا. تارة يقول إن الناظم أراد بقوله اللوح والقلم والوحي الناس وأقلام وتارة يعترف بأن الناظم أراد اللوح والقلم الذي جرى به المقادير. ولكن هذه الخمس لم تكتب فيه بل هي في غامض علم الله. وتارة يكون هي فيهم من كتابها من خمس وهي غير اللوح المحفوظ ويجزم بذلك تارة ويجزم بذلك. وتارة يكون في أثناء كلامه وهذا بناء على أن الله يتبع نبينا وغيره على الخمس. ويحتج على ذلك بما نقله عن المزابري والقاري والشيخ الضاني الذي يدعي أن الإنسان قد يتبع على اللوح المحفوظ ويعلم الغيب والتصرف في العالم السفلي وقوله إنها في غامض علم الله عن الخلق وأنها لم تكتب في اللوح المحفوظ يكذب هذا القول نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير في الآية يخبر سبحانه وتعالى عن كمال علمه بخلقه فلا يغب عنه مثقال ذرة وأنه سبحانه علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء في السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال لا أكتم قال وما أكتم قال أكتم ما هو كائن فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة 100 عام وقال من قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى أكتم قال وما أكتم قال عندي في خمسي إلى يوم القيامة فجر القلم منها وكائن في علم الله تعالى إلى يوم القيامة فذلك قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وجميع المفسرين على أن المراد بالكتاب في الآية هو اللوح المحفوظ وأن كل شيء من الكائنات مكتوب فيه وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وفي الصحيحين عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل البشرى يا بني تميم قالوا قد
جئتم معنى هذا كله هو أنه معترض يرى أن الرسول يعلم الغيب وأن معنى سؤال جبريل له حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن جبريل سأل النبي قال جبريل الرسول أخبرني عن الساعة قال الرسول ما المسؤول عنها بعلم المسألة بل هذا يدل على أن بمعنى أن الرسول يعلمها وعن جبريل يعلمها يعني أن علمي وعلمك يا شعر كلنا نعلم أن تقوم الساعة هذا لا شك من التأويل الحديث عن ظاهره بل عن صريح قال وسأحدثك عن أشرافها ما يدل على أنه نفى علمه مع قيام الساعة لا هو لا جبريل وكما بالآيات الأخرى كما لا يسألونك عن الساعة أيام وساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا يقول في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عالم قل إنما علمها عند الله نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا قال اقبل البشرى يا اهل اليمن قالوا قد قدمنا فاخبرنا عن اول هذا الامر كيف كان قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه علينا وكتب الله في المحفوظ كل شيء ثم خلق السماوات والارض فهذا الحديث شاهد للمفسرين في تفسيرهم كتاب في ايات اللوح المحفوظ وان كل شيء مكتوب فيه وانا ام الكتاب والمراد بيان كذب هذا وبيان تناقضه وهو لا يشعر بذلك بل هو ثابت صدق اشياء وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احد ما تغيب الارحام الا الله ولا يعلم ما في غيب الا الله ولا يعلم متى ياتي وطن احد الا الله ولا تدري نفس بايام تموت ولا يعلم متى تقوم الساعه احد الا الله وتقدم حديث ابي هريره وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن الا الله افيظن المسلم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون الامه بهذه الاحاديث المصرحه بتغرد الله سبحانه بعلم هذه الامور المذكوره إن هذه الأحاديث وأن عندهم ما يخالف ذلك فيكتمونه ويحصل التلبيس على الناس في هذا الباب فيلزم من ذلك اعتقاد الباطل حقا والحق باطلا والصواب خطأ والخطأ صوابا صانه الله عن ذلك أم يظن المسلمون أنه خفي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ما ادعاه هؤلاء الظلال وعلموهم هذا من أبطل الباطل ويزيد ذلك روحا ما ثبت للصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا يخبر بما في غد فقد أعظم الفرية على الله ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري من حدثكم أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومرادها رضي الله عنها في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حال حياته. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي نبيكم مفاتح الغيب، كل لي مفاتيح كل شيء غير خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة والنزول الغيث الآية. وفيما ذكرنا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة كفاية في بيان مثلان دعاوي هذا البغدادي ومن نقل عنه كالمجاددي والقاري وغيرهما كمحرر قوله صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وأورد المعتري حديث المنام وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختفي ملأ الآلاء إليك؟ إلى أن قال: قال إلى أن قال: فتجلى لي كل شيء وأردت. وفي رواية: فعلمت ما في السماء والأرض. وفي رواية: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وليس في ذلك ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم علم ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، ولا أنه علم مفاتيح الغيب. قال غير واحد من شرح الحديث: يحمل ذلك على أنه سبحانه كشف له عن الأعيان موجودة الذات، وهذا هو الظاهر وهو صريح رواية: فعلمت ما في السماء والأرض. ورواية: ورواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وما موصولة: أي فعلمت ما بين المشرق والمغرب، أي الوجود بينهما. يوضح ذلك: لو كنت دخلت دار فلان فعلمت.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وأورد المعتمد حديث المنام وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. إلى أن قال: فتجلى لي كل شيء وأردت. وفي رواية: فعلمت ما في السماء والأرض. وفي رواية: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وليس في ذلك ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم علم ما جرى به اللوح في القلم، ما جرى به القلم كله المحفوظ، ولا أنه علم مفاتيح الغيب. قال غير واحد ممن شرح الحديث: يحمل ذلك على أن الله سبحانه كتب له عن الأعيان موجودة ذاك، وهذا هو الظاهر وصريح روايتي: فعلمت ما في السماء والأرض.
رد الحديث وأورد المعتري.
وأورد المعتري حديث المنام وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. إلى أن قال: فتجلى لي كل شيء وعرفت. وفي رواية: فعلمت ما في السماء والأرض. وفي رواية: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وليس في ذلك ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم علم ما جرى به القلم في لوح محفوظ، ولا أنه علم مفاتيح الغيب. قال الواحد من شرح الحديث: يحمل ذلك على أن الله سبحانه كشف له عن الأعيان موجودة ذاك، وهذا هو ظاهر وهو صحيح رواية: فعلمت ما في السماء والأرض. ورواية: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وما موصولة: أي فعلمت الذي بين المشرق والمغرب، أي الموجود بينهما. يوضح ذلك
الموجود
أي الموجود بينهما. يوضح ذلك: لو كنت دخلت دار فلان فعلمت ما فيها. إنما يتناول علمك الموجود فيها من الأشياء حين دخولك، لا ما يوجد فيها بعد ذلك، والله أعلم. ولما ذكر ابن كثير قول بعض المفسرين على قوله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أنه فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حسنتها بصره إلى العرش، وفرجت الأراضي والأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن. قال: فيحتمل هذا أنه كشف له عن بطله حتى رأى ذلك عيانا، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفراده.
وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الظاهرة والدلالات القاطعة، كما روى الإمام أحمد والترمذي وصححه معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام: أتاني ربي في أحسن سورة فقال: يا محمد فيما يختص من ملأ الأعلى؟ فذكر الحديث ثم تلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، انتهى. وذكر المتير حديث حذيفة أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كل ما يقع إلى يوم القيامة حتى دخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار حتى إنا لنرى الطائر يقلب جناحيه فنذكر منه علما. هكذا أورده البغداني وجعل ذلك كله من قول حذيفة، وحرص اللفظ والمعنى، فأول هذه الجملة من كلام حذيفة وآخرها من قول أبي ذر، لكنه غير الكلام فأفسد اللفظ والمعنى. فنميز قول حذيفة من قول أبي ذر رضي الله عنهما ليتبين للناظر تخبط هذا الجاهل. ففي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيء يكون في مقامه ذلك إلى يوم إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه ثم عرفه. قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلا إلى أن تنقضي الدنيا، يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا سماه لنا باسم أبيه وقبيلته. هذا لفظ حذيفة. وقال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي للسماء إلا ذكرنا منه علما، انتهى. فانظر إلى تخبط هذا وتحديث الفاحش. يقول أبو ذر: وما طائر يقلب جناحي للسماء إلا ذكرنا منه علما، يعني إلا ذكر لنا النبي منه علما. وهذا يقول: إنا لنرى الطائر يقلب جناحي فنذكر منه علما، أي نذكر نحن من الطير علما. فغير كلام الصحابي وأبدله بكلام لا معنى له. وقول أبي ذر وحذيفة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأمور جزئيات من الغيب تحدث بعده أطلعه الله عليها. وهل في ذلك ما يدل على أنه أخبرهم بوقت الساعة، أو أنه أخبرهم بما في أرحام نسائهم ودوابهم، أو أنه أخبر كل واحد بأياض يموت، أو ما يحدث له من الذرية ومتى يموت؟ هذا مما يعلم قطعا أنه لم يكن شيء. وكذلك حديث المنام ليس فيه ما يستأنس به لهذا المبطل، وما ذكرنا من قول عائشة وابن مسعود بن كعب في لقمان دعوام قال: إن الله لم يقدر نبيه إن الله لم يقبض نبيه حتى أطلعه على جميع ما كتمه عنه. وكذلك ما حدد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم مثل قوله: مفاتن الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، وقوله عن الساعة 5 لا يعلمهن إلا الله. يخبر الصحابة التابعين بذلك، والتابعون يخبرون من بعدهم، وأهل الحديث يرون هذه الأحاديث ويذكرونها في كتبهم، ولا يذكرون ما يخالفها مما هو الحق في زعم هؤلاء المكذبين، حتى يجيء هؤلاء المفترون على الله الكذب وعلى رسوله، فيبينون للناس ما خفي على الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين. هذا مما يقطع ببطلانه كل عاقل، وأبلغ من ذلك إخبار الله سبحانه في كتابه لتفرده بأن الغيب ونفيه عن غيره حتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. والمفسرون من الصحابة ومن بعدهم يقررون ما دلت عليه الآيات، ولم يكن أحد من خلاف مدلولها، وهذا ظاهر ولله الحمد لكن لأجل ترويج الكلمة على الجهال يحتاج إلى إيضاح ذلك. واعترض هذا على ما كتبناه على قول الناظم يا أكرم خلق مالك.
حاصل هذا البحث يقول إن المعترض في مقام يزعم أن الرسول يعلم الغيب وأن الله أطلعه على العلوم كلها، استدل بالآيات السابق بيانها ولا دلالة له بها، وقد تقدم الجواب عنها، لكن بحثي الآن استدل العراقي بحديث حسام الملا الأعلى قال وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في النوم أحسن صورة، ولك اختصام الملا الأعلى قال وأن الله تجلى له حتى رأى حتى علم الرسول ما في السماء والأرض وعلم ما بين المشرق والمغرب. يقول المطلب هذا يدل على أن الرسول علم كل شيء، علم ما في السماء وما في الأرض وما بين المشرق والمغرب، وأنتم تفهمون أن الرسول علم شيء. وهذا حديث الاحتسام من الإعلاء أن الرسول رأى ربه في النوم في أحسن صورة، وأنه رأى وأنه علمه بجميع ما في السماوات وما في الأرض وما بين المشرق والمغرب. هذا الجواب أجابه المصنف هنا، قال ما في دلالة على أن الرسول علم ما حدث وما سيحدث، ولا في أن علم بما في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم كما زال، لأن الشريعة على أن الرسول علم ما في اللوح المحفوظ وبما جرى به القلم بهذا. فقال لها ليس بالحديث ما يدل على هذا، إنما على تقديس الحديث الرسول علم الشيء الموجود حال علمه فقط، وما أحدثه الله وأوجبه بعد ذلك فلا. كما تقول دخلت دار زيد فعلمت ما فيها، قلت فعلمت ما فيها، هل يشمل الشيء الذي يجيبه الملاء أو بس الشيء الذي موجود حين دخولك؟ طبعا أن خاص بشيء موجود حين دخولك، علمت دخلت دار زيد وعلمت ما فيها، ما علمت إلا شيء موجود، أما ما اشترى فيما بعد وجاب فيما بعد بس بعد يوم أو يومين أو سنين أو أيام أو أشهر ما عاد شيء موجود يعني. فعلى تقدير صحابة الرسول على حديث علم في دار تلك الساعة الذي اطلع عليها فقط لو فلا صحته، أما من أنه علم ما سيحدثه الله وما جرى به القلم ومتى تموت أنت وأن سيخلق ناس وأن لا يبدأ عليه حديث، بل جاءت أحاديث كلها تدل على أن الرسول لا يعلم أي شيء إلا الشيء الذي علمه الله به. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يسألونك عن الساعة أيان وسائل قلت إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا، وكذلك أيضا أشياء كثيرة كان يبعث من يتجسس فيها الأخبار عندما يريد أن يرجو، يبعث الجنود ليتخبر له أحوال العدو، كان يعلم وش ما يحتاج أن يبعث أحد إلى غير ذلك. والله أعلم. شوف الرسول رأى غير الله
أعلم. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى واعترض هذا على ما كتبناه على قول الناظم إياك ومن خلق مالي من ألوذ به سواك إلى قوله مع قول المشطر إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعا لي مما قد جنيت غدا فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. قال هذا الاعتراض باطل من وجوه، الأول أن هذا الرجل يزعم أن قول الناظم في معادي آخذا بيدي وقوم مشطر ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعا لي إلى آخره أن هذا الإنقاذ بالفعل وأنه غير الشفاعة وأنه إن لم يحصل بالفعل فبالشفاعة وليس كما زعم لأن الإنقاذ والأخذ باليد هو أيضا بالشفاعة لأن غير الشفاعة يصون استقلالا من دون الله ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم ولو كان بدويا جاهلا والمراد تنوع الشفاعة فالنوع الأول هو الأخذ باليد والإنقاذ وقد ورد هذا في الأحاديث الصحيحة بالشفاعة فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق انطلق فأخذ من في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأنطلق وقال فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخذ من في قلبي أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فانطلق واخرجوا من النار الى ان قال فما المانع من اطلاق هذا اللفظ وهل هذا الاخراج الا الانقاذ من العذاب النوع الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في المعاد ويوم القيامه حي كحاله في الدنيا هو وجميع الخلائق فلا مانع ذلك اليوم من ان يتسبب ويخرج وينقذ من الشده لانه حي حاضر قال وعند هذا الرجل أشيائي أن الحي الحاضر له قدرة بنفسه قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات في جواب الحديث الصحيح أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين فيقول أنا لها قال فأجاب عن هذا بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق انتهى قال فإذا كان الحي الحاضر عند هؤلاء ينسبون له الفعل لأنه يقدر عليه وصاحب البردة يخبر أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في معاده وهو يوم القيامة آخيا بيدي فضلا وإلا فقل يا ثلة القدم والنبي وجميع الخلق ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة فيما يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية ونسبة الأفعال إلى فاعلها وأسبابها جائزة شرعا وعرفا فكيف ينكر إنقاذ النبي صلى الله عليه وسلم أمته من العذاب ويجعله ممتنعا وأنه خلاف الشفاعة مع أن النبي حينئذ حاضر له قدرة فيما يقدر عليه ذلك اليوم ويقدر على ذلك كما هو في حال الحياة الدنيا كما كان يوم العدو وهم ألوف بكف من تراب فيعميهم ويروي الألوف لو طاش ويشجعهم بقليل من الماء والطعام وفي الحديث إنكم تتعافتون في النار تعافت الفراش وأنا أخذ بحججكم لئلا تقعوا فيها وأعظم من هذا أن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات إلى الطاغوت وهي الأصنام مع أنها لا قدرة لها بنفس لكن لما كانت سببا للإخراج نسب الإخراج إليها وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا للإنقاذ من العذاب نسب الإنقاذ إليه وفي دعاء الاستسقاء اللهم أغثنا غيثا مغيثا قالوا معناه منقذا من الشدة مع أن الغيث جماد لا قدرة له لكن لما كان سببا للإنقاذ والإغاثة نسب الإنقاذ إليه وقد اشتهر عند العلماء أنبت الربيع البقل ومنع البقاء تقلب الشمس مع أن المنبت بالحقيقة هو الله والمانع للبقاء هو الله وقال فوكزه موسى فقضى عليه مع أن القضاء من الله وقال في حق نبيه ويضع عن مصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال في حق نبيه ويضع عن مصرهم والأغلال التي كانت عليهم مع أن الواضع هو الله لكن لما كان سببا للفعل نسب الفعل إليه بل جميع الأفعال تنسب إلى فاعلها فيقال فلان أعطى وفلان منع وفلان نفعني وفلان ضرني ويلزم على قول هذا أن لا تنسب الأفعال إلى فاعلها ولا قائل به
قال ورد نسبة الإنقاذ من النار إلى المعاني من الأعمال. وقد ورد في حديث صحيح قال رأيت رجلا من أمتي عذب في قبره فجاءته صلاته فأنقذته من العذاب والآخر أنقذه حجه والآخر صيامه. فإذا جاز نسبة الإنقاذ من النار إلى المعاني لكونها أسبابا فنسبتها إلى الذوات من باب الأولى خصوصا أشرف الذوات من المخلوقين انتهى. وجوابه أن يقال أولا وازن بين قول يا أكرم الخلق ما لي من أنود به سواك وبين قول الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا حين قال له ما شاء الله وشئت فهذا لو قال ما لي من أنود به إلا الله وأنت لكان أقبح من قول القائل ما شاء الله وشئت لأن الله أثبت للعبد مشيئة بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فكيف إذا أفرد الرسول بالنياب والالتجاء من العذاب ذلك اليوم الذي لا تكلم فيه نفس إلا بإذنه. وقد ذكرت في الجواب السابق الفرق بين قول هذا في تشطيره ومنقذه من عذاب الله والألم وبين قولي يا مشافع لي لأن المعترض الأول ادعى بجهله أن عطف الشفاعة على الإنقاذ عطف تفسير ومعنى الكلمتين واحد وواحد. وبينا بطلان قولي هذا وأن قوله أمشافع لي لا يصلح كونه عطف تفسير لأنهم ذكروا أن عطف التفسير إنما يكون بالواو خاصة وممن ذكر ذلك ابن هشام. وأما العطف بأوفى ونص في أن المعطوف غير المعطوف عليه مع أن العامي فضلا عن العالم يفرق بين اللفظين فلو قصد إنسان إنسانا وقال قصدتك لحاجة كذا فإما أن تقضيها أو تشفع لي عند فلان في قضائها وكل أحد يعرف الفرق بين العبارتين كما فرق القرآن بينهما في قول صاحب ياسين أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. فالإنقاذ هو بالنصرة والمظاهرة والشفاعة بالجاه والمكانة. قال ابن القيم بعد كلام سبق على الآية إن العابد يريد من معبوده
أنا هذا يقول العراقي أنكم تشترون علم وعلى صاحب البردة لأن من تشتر داود لأن داود هذا شطر لكن منكم تشترون منكذين من عذاب الله والألم إن الرسول هو الذي منكذين. قال أنتم تقولون أن الاشتغال بالحي الحاضر جامد كما ذكر ابن عبد الوهاب الكشف وكما يشتغل الإنسان بأصحابه بالحاضر تقول أنه النجاز. نقول من هذا قول العراق أن قلنا يا أكرم الخلق ما لي من أبد هذا نقول يوم القيامة أن نطلب منه المدد والاستغاثة يوم القيامة وهو حي حاضر كيف تمنع من هذا؟ هذه ناحية. الشيء الثاني يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أشار إلى مصارع القوم كما تقدم في البيان ويقول أيضا إن طلب إن الرسول ومن نسألهم الشفاعة كلهم أحياء يوم القيامة قادرون على أن ينفعوا من دعاهم ويريدوا من سألهم وكما تدعون في الاستفتاء على كل عراق اللهم اجعله غيثا مغيثا فمعنى غيثا مغيثا يعني منكرا فنسبتم المنكر الى نفس الغيث في معنى. وكما تقولون ان الحج ايضا ادخل الحج المغيث ليس له جزاء الا الجنه ومن صام رمضان كذا فاضفتم الاسباب والفعل إلى هذه المعاني فلا أن تضاف إلى الرسول بطريق الأولى على حاصل الأكبر. فرد عليه الشيخ وإن كان بعد الثمن للرجل بما معناه ليس هذا كهذا حتى يوم القيامة الرسول لا يشفع ولا ينقذ أحد إلا بعد إذن الله له لا أنه يملك شيئا من ذلك. ثم أنت المصاب يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به نشي الله ألم يقول يا ما لي من ألومني إلا الله. وقال أيضا الرسول لرجل قال ما شاء الله الرسول قال أجعلتني لله ندا، مع أن له مشيئة وكل منا له مشيئة إلا أنها تابعة لمشيئة الله، ففرقا بين هذا وذاك. وإن كان الرسول أي يوم القيامة ولكن موت إلا بعد إذن الله له، لا يملك أن ينجي أحدا من النار ولا يملك أحد أنه يدخل الجنة أحدا من الجنة أبدا، ليس إليه، بل الأمر لله جل وعلا، إنما يشفعه والله لا يشفعه إلا لمن أذن الله قوله. ففرقا بين هذا ولا هذا حاصل. نعم.